طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. قال المؤلف حفظه الله كلامه صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. رواه البخاري في صحيحه والترمذي، وفي رواية الترمذي زيادة، ولكنه كان يتكلم بكلام، هنا كتب بينه أو بينه، هذا خطأ، الصواب ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل. طيب بكلام بين فصل، هذا هو الصواب، يحفظه من جلس إليه. طيب حديث عائشة اختصره المؤلف ها هنا، وأول هذا الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لأبي هريرة، أو قالت لعروة بن الزبير، قالت لعروة بن الزبير. وماذا يقرب عروة بن الزبير لعائشة؟ بينهم قرابة، عروة بن الزبير مع عائشة، ما هي وجه القرابة؟ خالته، نعم، عروة ابن أسماء، وأسماء زوجة من؟ الزبير، تمام؟ قالت يعني أن عائشة قالت لعروة بن الزبير ألا يعجبك أبو فلان؟ يعجبك يعني من التعجب، يعني لا تتعجب من أبو فلان. وتقصد من أبو فلان؟ تقصد أبا هريرة. فثم قالت، يعني بيّنت له سبب قولها هذا، فقالت جاء ذات يوم، أي أبو هريرة جاء ذات يوم فجلس إلى جانب حجرتي، يعني جلس إلى جانب حجرة عائشة، وحجرة عائشة كانت في قبلة المسجد النبوي، نعم. قال فجلس إلى جانب حجرتي وكان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت قالت يسمعني، يعني يحدث ويسمعها. قالت وكنت أسبح، فسر معنى قولها أسبح يعني أصلي سنة النافلة، سمى سبحة، تمام. وفسر قولها أسبح يعني تأتي بأوراد، أما الصباح أو المساء أو النوم أو شيء من ذلك، نعم، فهي أرادت أن تكمل هذا الذكر. فقالت وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، يعني قام أبو هريرة قبل أن أنتهي إما من صلاتي أو من ذكري. قالت ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، هكذا جاء في هذا الحديث. ومعنى هذا الكلام أن المراد بالسرد هنا أي التتابع في الحديث، التتابع في الحديث باستعجال، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم بكلام واضح على تؤددة وتمهل يفهمه السامع، فهو يتكلم بكلام واضح مفهوم على سبيل التأني، على سبيل التأني. لماذا؟ خشية ألا يعني يفهمه، ألا يفهمه السامع، ألا يفهمه السامع. ولذلك جاء في حديث أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاثا، إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. لماذا يعيدها ثلاثا؟ حتى يفهمها السامع وحتى يعيها السامع. فالذي أنكرته عائشة رضي الله تعالى عنها على أبي هريرة أنه كان يسرد الكلام، بمعنى أنه يتابع الحديث دون أن يتمهل فيه ودون أن كذلك يعيده أو يكرره للسامع. وأهل العلم في هذه المسألة ذكروا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسرد الكلام إذا اقتضت المصلحة ذلك أو إذا اقتضى الحال ذلك، كأن يكون مثلا عنده أناس كثير أو عنده أناس عامة ليس من أهل خاصته ومن أهل العلم، طيب، أو كذلك ماذا، المجلس كبير لربما ما يسمع بعضهم الذين هم في الأطراف أو نحو ذلك، وليس على سبيل يعني الاستمرار، وإنما على سبيل ما تقتضيه المصلحة. فإذا فهم الكلام ولو كان فيه شيء من السرد ولو كان فيه شيء من عدم التكرار فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضل والأكمل أن يتأنى المتحدث في حديثه حتى يفهمه السامع، حتى يفهمه السامع. ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس بما يفهمون، ومن ذلك أن يراعي أفهامهم، وذلك بتكرار الكلام إن اقتضى المقام ذلك، لا بأس أن يكرر ولو كان مدرسا، وهذا معروف عند المدرسين وعند الدعاة، إذا أتى بمسألة وشعر أن المستمعين لم يعوا هذه المسألة ولم يفهموها لمثلا صعوبتها أو لدقتها أو لكذلك يعني بحاجة إلى الفهم الكثير أو نحو ذلك، فلا بأس أن يعيد وأن يكرر المرة والمرتين والثلاث، بل وإن اقتضى الحال أكثر من ذلك فلا بأس أن يكرر ذلك الكلام. نعم. وأيضا أخذ من هذا الحديث أنه ينبغي للداعي أن يبذل كل جهده ليصل كلامه إلى كل من أحب سماعه، ليس الغرض من تدريسك أو من دعوتك أن تلقي الدرس وتنصرف ولا يهمك أفهم الجالسون أم لم يفهموا، أستفاد الجالسون أم لم يستفيدوا، لا، لابد أن تختبر ولابد كذلك أن تعرف هل وصلت الفائدة أو المعلومة إلى المستمع أو لم تصل، فإذا وصلت الحمد لله، وإذا لم تصل فلا تستكثر أو لا يكون عندك حرج في إعادة هذه الفائدة، في إعادة هذه الفائدة. وقد جاء أيضا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، لو عده العاد لأحصاه، بمعنى لو حسبه العاد كم كلمات لاستطاع أن يعد هذه الكلمات، يقول 10 أو 20 كلمة أو 30 كلمة. لماذا؟ لأنه كان يتأنى عليه الصلاة والسلام في حديثه، يخرج كل كلمة ثم بعدها الكلمة الأخرى بتؤددة وبتمهل لا باستعجال وتكرار. فهذا الحديث أيضا حديث عائشة وهو في البخاري يبين هذا المعنى، فهذا كذلك من خلقه ومن سماته وصفاته أنه لا يسرد الكلام سردا. قال سادسا مشيه صلى الله عليه وسلم. قال وفي حديث علي رضي الله عنه المتقدم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأن من حط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله. وهذا الحديث قد تقدم معنا في تعليق المؤلف على متن الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله، كما مر معنا لو تذكرون في ذلكم التعليقات في تلكم التعليقات لو ترجعون إلى صفحتي نعم صفحة كم هل وجده أحد نعم صفحة نعم نعم هذا عندك صفحة عشرة صفحة عشرة لم يكر صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ كأن من حط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله والحديث رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله وتقدم معنا أن معنى قولها إذا مشى تكفأ تكفؤا معنى قولها هذا أنه تمائل إلى قدام كما تتكفأ السفينة يعني السفينة تمشي لأمام صح ها؟ تمشي إلى الأمام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع شيئا ليس إسراع شديد ولا بطء شديد ليس إسراع شديد ولا بطء شديد وإنما كان يتكفأ تكفؤا ثم بينت زيادة في صفة هذا المشية هذه المشية فقالت فكأنما انحط كأنما انحط من صبب ومعنى انحط يعني الصبب هو من حط من الأرض يعني الحدور الصبب هو الحدور النزلة هكذا لما أنت تكون في مكان مرتفع وتريد تنزل إلى الأسفل يكون في شيء من ماذا؟ من الإسراع صح؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم مشيته الطبيعية هكذا ولو كانت الأرض مستوية ولو كانت الأرض مستوية نعم يعني ما يمشي ببطء وقد تقدم معنا أن هذه المشية أثبت الطب الحديث أنها مفيدة للرياضة من ينصحك من الأطباء بالرياضة برياضة المشي لا يأمرك بأن تمشي المشي الطبيعي الذي يمشي كثير من الناس بتمهل وببطء وإنما يأمرك أن تمشي بشيء من الإسراع بشيء من الإسراع وهي مشية النبي عليه الصلاة والسلام التي وردت في هذه الأحاديث وأما حديث أبي هريرة الثاني قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيته كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أو لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث لكن هذا الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وضعفه العلامة الألباني في ضعيف الترمذي ولأوله شواهد مما تقدم لكن في آخر هذا الحديث إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث بمعنى أنهم لربما جهدوا في المشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يجهد بمعنى لا يتعب في مشيه عليه الصلاة والسلام تعرفون أن الإنسان إذا مشى بسرعة وجد به السير يشعر بشيء من التعب والإجهاد طيب فالصحابة يقولون إننا يعني نجهد أنفسنا عندما نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يكترث بذلك يعني لا يأتيه شيء من الإجهاد عليه الصلاة والسلام لكن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه أو لم يثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجاء عن ابن عباس وهو مما صح عند البغوي وحسنه العلامة الألباني وهو يبين لنا ويوضح لنا كيفية هذه المشية فجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشيا مجتمعا يعرف أنه ليس بمشي عاجز ولا كسلان يعني لما يمشي بمشي إنسان يعني جاد جاد في السير وإنسان عنده نشاط، ليس يمشي هكذا يعني كأنه يعني خرج من عمل ومن تعب ومن جهد ومن كسل، لا. فهذا أيضا يبين كيفية مشية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال سابعا صفة خاتم النبوة ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم. ليس المراد بخاتم النبوة ما يلبس في الأصبع، وإنما خاتم النبوة هي علامة ذكرت في كتب الأمم السابقة أن النبي الذي سيبعث على كتفه اليسرى علامة، قطعة بارزة من اللحم، طيب، على قدر بيضة الطير أو على قدر جمع اليد أو نحو ذلك، فجعلت هذه كالعلامة وكالدلالة على نبوته عليه الصلاة والسلام، فأطلق عليه بخاتم النبوة، بخاتم النبوة يعني بالخاتم هي العلامة، هي العلامة يعني علامة نبوته عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، ورد في ذلك أحاديث كثيرة. طيب، ذكر المؤلف بعضها ولعلنا نزيد. قال عن السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، يعني عنده وجع، عنده ألم، قال فمسح رأسي، لأنه عليه الصلاة والسلام مبارك، قال ودعا لي بالبركة ثم توضأ، قال فشربت من وضوئه، الوضوء بالفتح هو الماء المستعمل للوضوء، وأما بالضم فهو الفعل، فعل الوضوء. طيب، يقول لك ائتني بوضوء، يعني بالماء، طيب بالماء، وتقول رأيت فلان مثلا وهو يفعل الوضوء، لا تقول يفعل الوضوء، يفعل الوضوء بمعنى أنه يستعمل الماء في الغسل وفي التوضأ. قال ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. نعم، الشاهد من هذا الحديث ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه، وسيأتي معنا أين موضع الخاتم من الكتفين. وأما قوله مثل زر الحجلة، قيل في الحجلة أو زر الحجلة قولان. القول الأول ما ذكره ها هنا المؤلف المعلق، قال الحجلة وهي بيت كالقبة، يعني خيمة مثل القبة، لها أزرار كبار، يعني لها أزرار مثل هذه الأزرار لكنها كبار، ليس صغيرة مثل هذه. طيب، وعرى، عرى يعني مثل ما نقول نحن ماذا، مثل ما نقول الشيء المستدير، الشيء المستدير حتى يسحب به الزر. لكن أوضح من ذلك ما جاء كذلك في بعض كتب اللغة أن الحجلة طائر، الحجلة طائر معروف، وزرها بيضها، وزرها ماذا؟ بيضها، بمعنى أن هذا الخاتم مثل بيض الطير، مثل بيض الحمام. بل جاءت بعض الأحاديث صريحة في هذا الوصف. من هذه الأحاديث ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أنه قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. مثل بيضة الحمامة، تعرفون بيضة الحمامة؟ يعني صغيرة، يمكن مثل هذه، مثل هذه تقريبا، صح؟ هي دون بيض الدجاجة، الدجاجة بدون هرمونات، الدجاجة الطبيعية. الآن لو واحد أتى بدجاجة وباضت تأتي له بيضة لا بأس بها، مثل هذه تقريبا صغيرة. طيب، وهي أصغر من البيض الذي يباع الآن في المولات والدكاكين ونحو ذلك. فبيضة العصفور أو الحمام أصغر، وهذا شيء معروف، أصغر بقليل. فهذه غدة حمراء، ومعنى الغدة حمراء يعني قطعة من اللحم، قطعة من اللحم. وهذا بعض الناس ربما يوجد فيه، تجد فيه بروز في جسده، قطعة من اللحم بارزة في صدره أو في ظهره أو في يده، وربما تكون سوداء، بعضهم تكون حمراء، بعضهم تكون يعني بألوان أخرى. فخاتم النبوة عبارة عن بروز في كتف النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر في أعلاه، وهو مثل يعني البيضة في الكبر، في الكبر أو في المقدار، في المقدار. نعم. قال: وعن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا، يعني لأن الثريد هو عبارة عن الخبز مع اللحم، يقال له الثريد. قال: فقلت له استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله هل استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت له استغفر لك الرسول صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. قال: ولك؟ قال: نعم ولك، يعني دعا استغفر لي ولك. كيف ولك؟ قال: ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان. إيش معنى هذا الكلام؟ أولا الحديث فيه زيادة طيبة عند قوله ثم درت خلفه فنظرت. تتمت هذا الحديث أن هذا الصحابي وهو عبد الله بن سرجس قال فعرف الذي أريد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن عبد الله بن سرجس يريد أن يستثبت من شيء وأن ينظر إلى ماذا؟ إلى شيء. قال فعرف الذي أريد فألقى رداءه عن ظهره عليه الصلاة والسلام، لأنه كان عليه رداء، وكان الرداء يغطي ماذا؟ يغطي هذا الخاتم. فلما استدار عبد الله بن سرجس عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن ينظر إلى إيش؟ إلى الخاتم، إلى الخاتم. فألقى الرداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينظر إليه. نعم. إذن ما معنى قوله عند ناغض كفيه؟ قال ناغض، قال الجمهور النغض والناغض أعلى الكتف، هذا المكان، هذا الكتف فهو أعلاه. طيب، أعلى الكتف. نعم. قال وقيل هو العظم الرقيق الذي على طرفه. هنا يأتي عظم، أحيانا لو واحد يريد أن يؤلمك يشد عليك هنا، صح؟ ها؟ يفص عليك هنا، هذا هو العرق أو العظم الرقيق. فقيل أنه في هذا المكان على الكتف الأيسر. وقيل ما يظهر منه عند التحرك، يعني عندما تتحرك الذي يظهر، هذا هو الناغض، هذا هو الناغض. نعم، هذا بالنسبة لموضعه. وقوله جمعا عليه خيلان، الجمع أي مثل جمع الكف، هكذا فسر، مثل جمع الكف يعني أن حجمه مثل جمع الكف، يعني مثل ما يجمع الواحد كفه، مثل ما يجمع الواحد كفه. طيب، هكذا فسر جمعا بضم الجيم، أي مثل جمع الكف، وهي هيئته بعد جمع الأصابع، هيئة الكف بعد أن تجمع الأصابع. وقوله عليه خيلان، قال هنا الخيلان جمع خال، وهو الشامة في الجسد، يعني العلامة في الجسد، العلامة في الجسد. وأيضا مما جاء في الخاتم مما لم يذكرها هنا، ما جاء في حديث أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي أبا زيد عمرو بن أخطب: امسح ظهري. قال: فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، ويمسح ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت أصابعه على الخاتم. قال: قلت: وما الخاتم؟ سأله الراوي عنه: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. فمعنى ذلك أن هذه القطعة من اللحم البارزة عليها شيء من ماذا؟ من الشعيرات، عليها شيء من الشعيرات. هذا أيضا من وصف خاتم النبوة، من وصف خاتم النبوة. وجاء كذلك عن أبي نضرة قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال له أبو سعيد: كان في ظهره بضعة ناشزة، يعني قطعة بارزة، قطعة بارزة، بضعة ناشزة يعني قطعة بارزة، قطعة بارزة. وكذلك مما ورد كذلك ما جاء في قصة سلمان الفارسي، قصته الطويلة، قصة تنقله من كنيسة إلى أخرى إلى أن وصف له رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل إحدى الرهبان، فذكر له هذا الراهب من النصارى ثلاث صفات للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هي هذه الثلاث الصفات والعلامات؟ أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وأن على كتفه خاتم النبوة. طيب، فبدأ سلمان يبحث عن هذا الرجل حتى أتي به إلى المدينة كأسير، كأسير من الأسارى أو من الأسارى، فسمع بأن هناك نبي وأن كذا، فهو أراد الآن أن يستثبت، فجاء أولاً بمال وقال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذه صدقة لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنا لا نأكل الصدقة، كلوا من هذا. فأكلوا. طيب، ثم قال: هذه واحدة. ثم ذهب وأتى بمال وقال: هذه هدية. فقال لأصحابه: تعالوا كلوا. فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذه الثانية. ثم جاء ثالثا وبدأ يستثبت من هذه العلامة التي وصفت له حتى رآها، فأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا هذه العلامة مذكورة قبل أن يخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في يعني كتب أهل الكتاب من النصارى، كما في حديث سلمان، كما في حديث سلمان. هذا أيضا مما يذكر في خاتم النبوة. قال القرطبي: اتفقت الأحاديث الثابتة كما مر معنا في هذه الأحاديث على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر، ليس بأسود وإنما هو ماذا؟ أحمر. طيب، عند كتفه الأيسر، وعرفنا ما هو الكتف وأين موضعه. قدره إذا قلل، يعني إذا قلنا أنه ما أقل مقداره، إذا قلل قدر بيض الحمامة كما جاء في حديث من مر معنا في حديث جابر بن سمرة. طيب، إذا قلل قدر بيض الحمامة، وإذا كبر جمع اليد كما جاء في حديث من؟ كما جاء في حديث عبد الله بن سرجس لما قال جمعا، وعرفنا ما تفسير جمعا. فإذا قيل طيب ما مقداره أقل شيء يمكن أن نقول؟ نقول مثل البيضة. أكثر شيء أن نقول مثل قبض اليد. واضح هذا الآن؟ هذا معنى كلام القرطبي، وجاء ذلك في فتح الباري، جاء ذلك في فتح الباري. قال: جبينه، ثامنا، جبينه صلى الله عليه وسلم وخديه. قال: جاء في حديث هند ابن أبي هالة قال: أزهر اللون، وهذا قد تقدم معنا من قبل وهو حديث صحيح. قال: أزهر اللون، وعرفنا ما معنى أزهر اللون، أي البياض المشوب بالحمرة، البياض المشوب بالحمرة. قال: واسع الجبين. والجبين هو معروف، الجبين هو ما فوق الصدغ عن يمين الجبهة أو شمالها. هذه الجبهة أين يمينها؟ هذا يسمى جبين، وهذا يسمى جبين. والصدغ هذا قلنا الذي هو محاذي للأذن، محاذي للأذن، هذا الصدغ. طيب، فما فوق الصدغ هذا يسمى ماذا؟ اللي هو عن يمين هذه الجبهة، عن يمين الجبهة وعن شمال الجبهة، هذا يسمى إيش؟ الجبين، يسمى الجبين. واضح هذا الآن؟ فجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم واسع الجبين. إيش معنى واسع الجبين؟ أي ممتد الجبين طولا وعرضا، ممتد الجبين طولا وعرضا، أي مستويا، يعني جبينه مستوي، ليس الطول أقصر من العرض، وإنما هو مستويا، ممتد الجبين طولا وعرضا. وهذا أيضا من جمال الرجال، وهذا أيضا من جمال الرجال. أزج الحواجب صوابغ من غير قرن، وعرفنا ما معنى أزج، ما معنى أزج الحواجب؟ ما معنى أزج الحواجب؟ نعم، كامل الشعر، سابغ بمعنى لا نقص فيه، من غير قرن يعني غير متصلة، غير متصلة. قال: بينهما عرق يدره الغضب، أي بينهما ها هنا عرق، وهذا موجود في كثير من الناس. تمام، عرق يوجد ها هنا، مثل العرق الموجود ها هنا يوجد عرق ها هنا، أظن أن فيه عرق، صح؟ هل ترون هذا؟ ها، عرق مثل هذا العرق، هذا يسمى عرق. فبين الحاجبين عرق. ما معنى يدره الغضب؟ يعني إذا غضب برز هذا العرق، برز هذا العرق، ويعني اتسع وامتلأ. الإنسان لما يغضب أحيانا تظهر عروقه، صح؟ من شدة ماذا؟ الغضب، من شدة الغضب. فهذا معنى قوله يدره الغضب، أي إذا غضب در العرق الذي بين الحاجبين، ودروره يكون غليظا ويكون بارزا، نتوه وامتلاه يكون ممتلئا، يزيد شيئا ما. نعم، فيكون ملاحظ، يلاحظ إذا غضب، لأنه يزيد ويتسع، يتسع هذا العرق، يتسع هذا العرق. هذا معنى قوله يدره الغضب. أقرن العرنين. أقنى العرنين، إيش ما إيش معنى أقنى العرنين؟ العرنين الأنف، الأنف تسمى العرنين. طيب، ومعنى أقنى قالوا القنا أن يكون فيه دقة، يعني الأنف كما مر معنا في صفة أنف النبي عليه الصلاة والسلام، يكون الأنف فيه دقة وفيه ارتفاع في قصبته، ويكون كذلك فيه يعني ارتفاع في وسطه، في وسطه ما يكون مفطحا مفروشا، وإنما يكون قائما كالقصبة، قائما كالقصبة. طيب، فبعض الناس مثلا يكون أنفه مفروشا، وهذا خلاف الجمال، وأما إذا كان الأنف قائما بارزا هذا هو عنوان الجمال كما يقال، وهذا الذي يعرفه الناس، يقول عندنا مخشم فلان مخشم، يعني خشمه رافع، خشمه ماذا؟ رافع قائم، هذا معنى أقنى العرنين. له نور يعلوه، يعني نور البياض والإيمان، يحسبه من لم يتأمله أشم، يعني من لم يدقق ويركز في الأنف يظن أنه أشم. وما معنى أشم؟ معنى أشم أي أن يكون الأنف دقيقا لا قنا فيه، يعني لا ارتفاع فيه، لكن إذا ركز يرى هذا ظاهرا جليا. كث اللحية كما مر معنا، يعني كثير اللحية. سهل الخدين، إيش معنى سهل الخدين؟ معنى سهل الخدين أي سائل الخدين، سائل الخدين، غير مرتفع الوجنتين، هذه الوجنة مش مرتفعة ما فيها لحم زايد هكذا، لا، وإنما هو سهل، سهل بمعنى مستوي، مستوي ماذا؟ الخدين، ما فيه يعني لحم بارز. بعض الناس يعني خدته ممتلئة، صح، خدته ماذا؟ ممتلئة، هذا لا، ليس فيه هذا. سهل الخدين أي غير مرتفع الوجنتين، وفي لفظ يبين هذا أيضا، كان أسيل الخدين، أسيل يعني باعتبار أنه مستوي، إذا صب فيه شيء سال هذا الشيء، نعم سال لاستوائه، فهذا معنى سهل الخدين، هذا معنى سهل الخدين. قال تاسعا رأسه. قال تقدم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس واللحية. تقدم معنى ضخم أي معنى عظيم الرأس، أي رأسه ليس بالهزيل، ليس بالضعيف، بعض الناس يعني رأسه يكون نحيف ضعيف يعني ليس بمعتدل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأسه معتدل، رأسه معتدل، ليس بالنحيف وليس بالكبير المبالغ فيه، وإنما هو عدل، وهذا يسمى الضخم، وهذا بمعنى الضخم. وأما اللحية فقد تقدم معنا ذلك. قال عاشرا صوته صلى الله عليه وسلم، في حديث أم معبد وسيأتي معنا بطوله لعله في الدرس القادم إن شاء الله، قال في صوته صهل أي حدة وصلابة، يعني ما يتكلم ككلام النساء، فيه ميوعة وفيه كذلك تغنج، وإنما كان إذا تكلم تكلم كلام الرجال، فيه حدة، ومنهم من قال هي البحة الخفيفة، لما يبح الإنسان يتكلم بشدة ويبح، لكن ليست البحة هذه الشديدة، إنما البحة الخفيفة، وهذا فيه كذلك معنى الصلابة في الكلام، معنى الصلابة في الكلام. ثم سيأتي معنا حديث أم معبد الطويل نقرأه إن شاء الله في الدرس القادم، ثم نبين ألفاظه ومعانيه وفوائده بإذن الله تعالى، نكتفي بهذا اليوم وإلى هنا والله تعالى أعلم.